الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداب والدواء: فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها طرقة الطبع أو رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إن ابنك قد عشق فلانا، فقال: الحمد لله الذي طيره إلى طبع الآدمي. وقال معقول: العشق داء أفئدة الكرام. وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو الذي لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصح. وقال آخر: العشق يشجع جلال الجبل ويصفي ذهن القدي ويسقي كف البخيل ويدل عزة المنو ويسكر دوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر: فيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غالب من جانب الحب غائل، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهل جاهل، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسل، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائل. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإطماره تكلفي. وقال آخر: من لم تبترج نفسه بالصوت الشدي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. وأنشد في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تجري ما الهوى، فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فأنت وعير في الفناة سواء. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من جانب الصخر ذا المدى. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقل فاعترف جبنا فأنت حمار. وقال بعض العشاق: أولو العفة والصيانة عفوا تشقفوا واعشقوا تغفروا.
مش مكتوب على الدروس
تضرب من الضرب
اللي شيخ تضرب. نعم،
عبوا تشربوا واعشقوا تضربوا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثي، وأجدر منه ما لا يتم كشفه، ولا أصير بقبح الفعل إلا إلى ما ينقص عهده. ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكظما قوما ديانة لست من عشاقه، كالماء في يد الصائم يد يلتد ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عابرة لطيفة، وأبدان رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلام يحيي موات القلوب ويزيد في العقول. ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك، وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: هليلي إن الحب فيه لذاذة، وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب. ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وقال القرائطي عن أبي بسان: قال مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع ذمائمي متمائلا مثل القضيب الناعم. فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: لمن هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها، فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم، فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، فقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن زليم. وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستعدي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخي، فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان: إما أن تهبها لابن أخيك، أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له، ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلمه فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الطريف الذي يهماله دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله، وما بينه وبين معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام، فهذا عبيد الله بن عبادة، عبيد الله بن ربيعة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الخلفاء السبعة، عاشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما بلاما. ومن شعره: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أكوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشفون وقبلهم، عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالهندي مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه شكم. أتحسب إتيان الحبيب تأثما؟ ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد. ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك امرأته، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن يهبها فتأبى. ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت. وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتني فأبيت عليك، الآن قد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال: عجلي علي بها. فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا وقال: لا ألقي ثيابك. ففعلت، ثم قال لها: على رزقك أخبريني بمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت: أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العام. قالت: فأخذني وبعثني إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وهل ترك ولدا؟ قالت: نعم. قال: فما حاله؟ قالت: سيئة. فقال: شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له: ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له: إياك وإياها، فلعل أباك قد ألم بها. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا حاجة لي بها. قال: فافتعها مني. قال: لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت: أين وجدك يا أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال: على حاله ولقد زاد. ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. وهذا أبو بكر محمد
بعده عشان بس شوف إذا كان في جواب له على هذا طويل هذا
تقريبا يذكر علماء شهيد
بس هذا يحتاج أسانيد وكذا خبر استوثيق
لأن في شيخ هذا الخبر لا يذكر على مر مخبر عن أبو بكر رضي الله عنه قال الشيخ علي من كلام قال هذا الخبر وأمثاله مما يتنزه هؤلاء الرجال الأبرار لصفوة الأمة لما وفقهم الله سبحانه وتعالى صفاء نفس ونقاء سريرة وبها طوية.
ولذلك أنا أقول لك أنا مش شوي لما تجي إلى
خلوكم معنا يا شباب اللي
أنا والصفة
يعني ده طبعا الكلام بعده على المشاهير ذكاء أئمة ذكر أشعار Thank you. ذكر الشيخ ابن القائد ولم يكن لأشهر من الرخصة في مخالفة التشريع الحديث الوارد بالحسن في الحسن من الأسد نذكره. قال وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن
حديث ضعيف.
هذا نوقف عنده الآن فيه هو يتكلم عن ما سبق وذكر آخر ما ذكر حديث أو كلام عمر بن الخطاب قال يعني رأيت امرأة فعشت قال ذلك ما لا تملك فجوابه بالله التوفيق من الكلام في هذا الباب.
أيوه طيب
آخر ما ذكر قال فصل الكمال اللذة والفرح تابع لأمرين.
بس يكفي نبدأ من هذا الفصل.
فصل كمال اللذة والفرح تابع لأمرين. أيوة. بعد يعني كذا عشر صفحات تقريبا حوالي خمس صفحات.
خلاص.
وجدته.
أحسن.
طيب. فصل كمال اللذة والفرح تابع لأمرين. وها هنا أمر عظيم يجب على الذي بالاعتناء به وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار حبه والوصول إليه على كل شيء وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل هو مقصود كل حي وعاقل وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها وإن منعت لذة خيرا منها وأجل فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنقيص فيها ولا نكد بوجه ما وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال السحرة لفرعون لما آمنوا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا لتغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله سبحانه خلق الخلق ليني لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد وما هذه الدار فمنقطعة لذتها لا تصفو أبدا ولا تدر بخلاف الآخرة إن لذتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم
وفيها ما تستهي الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود مع الخلود أبدا ولا تعلم ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة عين بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر وإذا عرف أن لذة الدنيا نعيمها متاع وسيلة إلى لذة الآخرة ولذلك خلقت الدنيا ولذتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة وإذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها والنظر إلى وجه الرب جل جلاله سماع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث آخر إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي
لم أره في المطبوع منه نعم رواه الرافعي في التدوين في تاريخ قزوي وسنده ضعيف إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ انظر هذه الأرواح للمصنف رحمه الله
وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة وأعظم لذات الدنيا على الإطلاق وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى
ولهذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولهذا في هذا المقام ينبغي أن يقال إن المسألة فيها تفصيل مسألة الفرح واللذة فيها إيش؟ فيها تفصيل فمن الفرح ما يتعلق بحاجات الجسد ما يتعلق بحاجات الجسد والنفس وهي متاع الحياة الدنيا كما سمعنا في صلاة المغرب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطرة الذهب من الذهب والفضة الخير المسوم والأنعام والحرث هذه يفرح بها إنسان لكن فرحه هو في نفسه فرح يكون إيش؟ للنفس. الفرح هنا لماذا؟ للنفس. أما الفرح الآخر فهو متعلق بالروح، متعلق بالروح كالفرح بالله، بفضل الله، برحمة الله، وبالعمل الصالح وما أشبه ذلك. هذا متعلق بالروح. فالأول ينقطع، الفرح المتعلق بالنفس ينقطع بانقطاع هذه الدنيا. وأما الفرح المتعلق بالروح فإنه لا ينقطع، الفرح المتعلق بالروح لا ينقطع. ولهذا أكمل الناس حياة في البرزخ هم الأنبياء والمرسلون، لكمال إيش؟ لكمال فرحهم ولذتهم، كمال فرح أرواحهم ولذتها. لهذا جاء في الحديث قال الأنبياء يصلون في أحياء يصلون في قبوره. قال مررت على موسى وهو يصلي في قبره، رواه مسلم. ولهذا أيضا تجد الأرض لا تأكل أجسادها، لا تأكل أجساد إيش؟ الأنبياء، لأن أرواحهم بلغت مبلغا عظيما لا يمكن للأرض أن تأكل معها أجسادها، لا يمكن للأرض. والأعلى منهم لا ريب